وطلع هذا الخط توأم واحد. عمليا الخط توأم واحد بياخد جزء من مياهنا الإقليمية وبياخد جزء من بلوك 10 وبياخد جزء من بلوك 9 وبياخد جزء أكبر من بلوك 8، تقريبا قريب نص بلوك 8 بياخده. صار هذا المشهد اليوم، هاي المنطقة يعني إلى ما قبل الاتفاق، هاي المنطقة صارت تعتبر منطقة لبنانية، سواء سميناها إقليمي أو منطقة اقتصادية خالصة، منطقة محتلة ومسيطر عليها من قبل العدو الإسرائيلي، ومسؤولية الدولة والشعب والمقاومة تحرير هذه الأرض والخيرات، هذه المساحات البحرية والخيرات الموجودة فيها. طيب، خيار الدولة كان من أجل خدمة هذا الهدف الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة مع العدو. حصل توافق ضمني في ذلك الوقت بين الرؤساء وعلى مستوى الدولة، يعني هون عم نحكي بال2009 2010 2011، ان يتولى مسؤولية متابعة ومباشرة هذا الملف على مستوى التفاوض والتواصل هو دولة الرئيس نبيه بروي. يعني رئيس نبيه بروي ما تصرف انه هو والله رئيس حركة امل او رئيس كتلة نيابية مثلا كبرى ينتمي إليها عدد كبير من نواب الجنوب، ولا حتى أنه هو رئيس مجلس نيابي، وإنما كان هذا تباني على مستوى الدولة، على مستوى رؤساء ومؤسسات دولة، أنه دولة رئيس نبيه بروي هو يباشر متابعة ومسؤولية هذا الملف وضمن أسس متفق عليها ومحسومة على مستوى الدولة اللبنانية. منذ بدء التفاوض، هلا إذا سألنا 2010-2011 لما بلش الوسيط الأمريكي هوف، من بدء التفاوض إلى ما قبل، بسميها المرحلة الأخيرة تبع كاريش، إلى ما قبل المرحلة الأخيرة لم يطلب من المقاومة شيئا محددا، كان أنه رايحين على المفاوضات، خلينا نشوف من خلال مفاوضات غير المباشرة إلى أين سنصل. نعم، المقاومة كانت في صورة الاتصالات والمفاوضات، لأنه بالنهاية نحن موجودين بالبلد ومعنيين بشكل أو بآخر. في البداية كان الخيار هو اللجوء إلى الأمم المتحدة، يعني أن تكون الأمم المتحدة هي الوسيط غير المباشر بين لبنان وبين العدو. في ذاك الحين حصل لقاء بين دولة الرئيس نبيه بروي والأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت بان كيمون، وطلب منه أنه تجي الأمم المتحدة وتتحمل هاي المسؤولية وتعمل وساطة وتقود مفاوضات غير مباشرة. السيد بان كيمون كان واضحا أنه الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك، ونصح بأنه الجهة الوحيدة القادرة لأن تقود وساطة من هذا النوع هي الولايات المتحدة الأمريكية. بناء عليه صار القرار الرسمي اللبناني الحكي مع الأمريكان حتى يكونوا هن وسطاء. بالفعل الأمريكان عينوا وسيط اللي صار معروف بسبب الخط اللي رسمه، اللي هو السيد هوف. وبعد هوف إجا وسطاء ووسطاء ووسطاء، ما في داعي نذكر أسماءهم، واللي كان آخرهم السيد هوكشتاين. يعني من العام 2010-2011 إلى الآن جاء إلى لبنان عدد، يعني تتالى عدد من الوسطاء الأمريكيين. الوسيط الأول اللي اسمه هوف من البداية بعد مجموعة مفاوضات قام طرح خط هو اعتبره خط تسوية، لأنه الأمريكان عم يتعاطوا أنه هذا الموضوع، يعني مثل ما قالوا بصراحة بالمقابلات تبعهم، هذا ما له علاقة لا بالقوانين ولا بالقواعد ولا بالأصول، له علاقة بالتسويات. طبعا بالتسويات يعني هون صار موضوع قوة وضعف، لأنه بالتسويات ما في، لما القانون على جنب صار قيامه أخلاق وإنسانية ومن محتاج أكثر ما عاد في له محل، صار أنه بيعمل تسوية قوة وضعف وبيفرض خيارات على دول وعلى شعوب. على كل حال رسم خط، صار هذا الخط ما بين الخط واحد اللي يدعيه العدو وما بين خط 23 المقرر من قبل الدولة اللبنانية، حط خط بالنص بيناتهم. بمقتضى هذا الخط عطى 45% للعدو من هاي المساحة، وعطى 55% للبنان من هذه المساحة. يعني إذا بنينا على هلا بدون ما فوت بالأرقام صار واضح، يعني قريب 500 كيلو 490 للبنان و 389 أعطاها العدو. طبعا هذا كان مجحف جدا للبنان، ولبنان لما عمليا يعني بيقول هذا حدودي خلاص، يعني ما في إمكانية يرجع ينزل، في إمكانية يزيد. يعني الحكومة لما بتقول هذا الخط 23 فيها بعدين تتوسع، بس فيها بعد تنزل. وهذا اللي من البداية مبكرا لما اللي باشر الملف اللي هو دولة رئيس بيري أعلن بوضوح أنه نحن ما حنتخلى ولا عن كوب مي، وبالفعل هذا اللي صار. على كل لبنان الرسمي على مستوى القرار رفض خط هوف. هلا خلينا نشوف خريطته كمان. طيب نرجع نذكر هذه النقورة، هلا هون البلوك 10 بلوك 9 بلوك 8، هذا الخط واحد اللي هو لونه أزرق، أنا شايفه أزرق. هلا شو طالع عندكم ما بعرف. وهذا الخط الأحمر الحدود اللبنانية، إجا هوف عمل هذا الخط اللي هو لونه أخضر. عمليا بيكون قسم المنطقة بهالطريقة، هذه بيكون صار للبنان 490 كيلومتر مربع، وبيكون عطى للعدو بهالمنطقة هون 389 كيلومتر مربع. هلا مثل ما ملاحظين على الخرائط بعدنا مش مبينين حق الآن، لأنه كان بعده النقاش بالخطوط، يعني بعد حقول آنا وما آنا كان يمكن الأمور مش كتير واضحة. بكل الأحوال صار النقاش كله على هذا الخط. طيب إجا نقال لللبنانيين في هذا الخط تفضلوا، أقصى من هيك ما حتطلعوا نتيجة، أكتر من هيك ما حتطلعوا نتيجة، اقبلوا من هلأ واستفيدوا من الوقت. وبدأ الضغط الأمريكي على رئيس بيري وعلى المسؤولين بالدولة، لأنه الوسيط صح كان رئيس بيري هو المسؤول واللي يفاوض واللي يلتقي، لكن الأمريكان كانوا يحكوا مع الكل ويضغطوا على الكل، لأنه بيعرفوا بالنهاية التركيب اللبنانية كيف ومين ممكن يأثر على مين. بنهاية المطاف الموقف اللبناني الرسمي بقي رافضا لخط هوف لآخر لحظة. هلا بالكواليس اللبنانية وبالاتهامات بيقول لك لا هذا كان قبلان وهذا مش قبلان وهذا كان حيقباله. هلا هذا الموضوع بده كتير تدقيق، لكن نحن علينا بالظاهر، بالظاهر الموقف الرسمي اللبناني كان ضد القبول بخط هوف بالمطلق. وفي الحد الأدنى يعني أنا بعرف شخصيات ومواقع، لكن هلا بهمني أكثر أنه الذي يباشر الملف اللي هو دولة الرئيس نبيه بيري كان حاسما في هذا الأمر. لكن أيضا بالمقابل العدو ما أعطى ولا إشارة قبول بخط هوف، يعني بقي ممسك بالخط واحد. وبكل السجالات اللي صارت بكيان العدو بالأسابيع والأشهر الماضية من طرف المعارضة لحكومة لبيد كلهم كانوا واضح انه هني عم بيحسبوا على خط واحد، ما عم يحسبوا على خط هوف. هلأ الأمريكان كانوا يقولوا لللبنانيين اقبلوا لنروح نقنع الإسرائيلي، وعادة بالتكتيك هذه شو بتعني؟ بهم بيكون هو قبل اللبنانيين بخط هوف، بيروح عند الإسرائيلية بيقولوا له لا، بصير بده ياخد تنازلات إضافية من لبنان، بيكون لبنان تنازل وخلص عما دون خط هوف. وبعد الذين جاءوا بعد هوف، الذين جاءوا بعد هوف إلى زمن سيد هوكشتاين كلهم كانوا يجوا ويعملوا ضغط، وبتعرفوا الأمريكان بس يضغطوا. كان الأمريكي عم يضغط، الإسرائيلي بالميدان عم يمنع، والوقت عم يمرق من قدام لبنان، يعني لبناني كمان كان مضغوط بالوقت. إلى أن وصلنا ل 22 أيلول 2020 صار واضح أنه الأمور يعني وصلت على محل معين. رئيس بيري خلال كل المفاوضات هاي لم يقدم أي تنازل من حقوق لبنان ومطالب لبنان، مطالب الدولة اللبنانية، وتحمل عبء كل هاي المرحلة إلى أن وصلنا للمرحلة اللي أعلن فيها انتهاء مسؤوليته المباشرة، مش مسؤوليته المباشرة عن متابعة الملف، بالإعلان عن اتفاق الإطار اللي نصوا هلأ هون صوتوا كلكم مواكبين يعني هوديك، لأنه حتى أنا اضطريت أقعد مع بعض الأصدقاء واسمع منهم شو صار وحكولي وقريت بعض الوثائق لنستحضر أنه من بعد 2000 لهلأ شو صار. هلأ بكل أحوال اللي صار هالشهرين ثلاثة ومن 2020 لليوم حاضر عند اللبنانيين، اتفاق الإطار موجود، أعلن عن اتفاق الإطار وتحولت مباشرة مسؤولية المباشرة في إدارة المفاوضات لفخامة الرئيس ميشيل عون وكلف الجيش اللبناني بالتفاوض. وكان مفترض بحسب اتفاق الإطار أن يتشكل وفد لبناني ووفود أخرى من الجهات الأخرى ويكون في لقاءات برعاية الأمم المتحدة ومواكبة يمكن الوسيط الأمريكي وبيلتقوا بالناقورة وبيتفاوض. هون انتقلت مسؤولية المتابعة يعني بعد 22 أيلول 2020 من دولة الرئيس إلى فخامة الرئيس. صحيح ما في كيمياء بيناتهم، لكن بالنسبة لنا نحن كحزب الله ومقاومة نحن بنعتبر أنه الملف انتقل من يد أمينة إلى يد أمينة، وانتقل من رجل صلب في المفاوضات، وهذا كان يشهد له مش بس بالمفاوضات غير المباشرة اللي لها علاقة بالحدود البحرية، كمان لها علاقة بكل المفاوضات اللي صارت بحرب تموز، إلى رجل صلب أيضا مشهود له بأنه هو يتمسك بالحقوق ولا يتنازل وما حدا بيقدر يضغط عليه لا دولة ولا سفارة ولا شيء. بالتالي بقينا في المنطقة الآمنة. ما قصدي تعويض بحدا، يمكن لو انتقل لحدا آخر كنا شفنا منعطيه هذا التوصيف ولا ما منعطيه التوصيف. أنا حريص الليل يكون منصف قد ما فيه. بدأت المفاوضات بالناقورة بتوجيه من فخامة الرئيس، وحصل عدد من اللقاءات. وقتها انطرح كمان فكرة خط 29 ليكون خط تفاوضي للوصول إلى خط 23. هلأ كمان هذا النقاش أنا ما بدي فوت فيه. عمليا وصلت المفاوضات في الناقورة إلى طريق مسدود. بأواخر 2021 ومع تبدل الإدارة الأمريكية، لأنه لما كان الوسيط الأمريكي بداك الوقت في زمن ترامب كان في ضغط فوق العادة، يعني أنا بعرف شخصيا بعض المسؤولين اللبنانيين هن حكوا لي أنه كان كوشنير صهر ترامب شخصيا يدق عليهم يتصل فيهم يطلب منهم أنه هذا الملف لازم تقبلوا فيه ولازم نخلص لازم نمشي. كان في ضغوط كبيرة من حكومة ترامب أنه لبنان يمشي بخط هوف ويقبل فيه وهذا الموضوع ينجز في ظل تلك الإدارة. بعد تبدل الإدارة الأمريكية تم تكليف السيد هوكشتاين بأواخر 2021 وإجا على لبنان وعمل لقاءات وكمان قدم طرح جديد متقدم عن خط هوف عن طرح هوف، ولكن لا يحقق المطالب ولا يستجيب إلى الحقوق اللبنانية وبقي موضوع نقاش. في هذا الوسط بلشت أحداث كبرى بالعالم، بدأت الحرب. هون دخلنا على المرحلة الأخيرة، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، في تطور دولي كبير، في استراتيجيات جديدة إلى علاقة بموضوع الطاقة النفط والغاز والاستغناء عن النفط والغاز الروسي، في هلا هذا حيرجع له بعد شوي. هون الإسرائيليين اللي كانوا خلصوا حفر استكشاف وحفر وتنقيب بكاريش كانوا جايبين السفينة اليونانية من أجل بدء الاستخراج، وعلم اللبنانيون دولة ومقاومة بأنه هالسفينة تكاد أن تصل أو وصلت إلى حقل كاريش ليبدأ الاستخراج للنفط والغاز من حقل كاريش. هون تبدأ مرحلة جديدة بالكامل بالتاريخ، لازم هذا لأنه لازم نأريخها ونسجلها من هون. الباخرة وصلت ما بين هلأ بين 3 إلى 5 شهر السادس 2022. طيب من هون ببلش تاريخ المرحلة الأخيرة من هاي العملية. لما صار هذا الأمر معروف، رؤساء ثلاثة يعني رئيس هون رئيس بري رئيس مئاتي طلعوا بيانات واتصلوا مع بعضهم، حكوا بالتليفونات، وخلاصة البيانات الصادرة عن الرؤساء، لأن هذا اللي استندنا عليه نحن كمقاومة، اعتبروا أنه بدء الاستخراج هو اعتداء على لبنان وتجاوز على لبنان، وأنه هاي منطقة متنازع عليها، وهذا الأمر مش لازم يصير قبل الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية. استنادا إلى الموقف الرسمي الصادر عن الرؤساء الثلاثة، المقاومة أخذت موقف متقدم، وكمان بالنسبة للإسرائيلي مفاجئ، يعني بنحكي بعدين بالتحليل. لما أعلنت أن المقاومة لن تسمح للعدو الإسرائيلي باستخراج النفط والغاز من حقل الكاريش قبل الوصول إلى اتفاق من خلال مفاوضات غير مباشرة يستجيب للمطالب الرسمية اللبنانية، وبكل الكلمات الخطابات اللي أنا ألقيت ألقيتها وإخواني ومسؤولين حزب الله والبيانات اللي صدرت والمقابلات اللي انعملت، ولا يوم قلنا هاي مطالبنا، هاي مطالب حزب الله أو مطالب المقاومة، لا، كنا نقول هاي مطالب الدولة اللبنانية. بناء على هذا التهديد صرنا أمام مرحلة جديدة بالكامل، صار في مناخ جديد بالكامل. ويومتها طبعا الموقف كان موقف كبير، لأنه مقاومة عم تقول ممنوع، وإذا بدأتوا بالاستخراج أو عرفنا حتبدأوا بالاستخراج نحن سنمنع ذلك بالقوة، ولو أدى إلى ضرب هذه الأهداف، ولو أدى إلى تداعيات، ولو أدى إلى الحرب، ولو بلغ ما بلغ. طيب، وبعدين لما صار نقاش أنه يعني حول حدود الموقف، اتطورنا الموقف وقلنا هذا الموضوع ما بيعني بس كاريش، بيعني كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش، وكل المنصات وكل الحقول وكل المنشآت الموجودة، والتي بالتأكيد كلها تطالها صواريخ ومسيرات المقاومة في لبنان. هذا الموقف اللبناني رسمي الموحد والقوي، وهذا التهديد الصارخ من قبل المقاومة أدى عمليا إلى وضع إسرائيل تحت الضغط الشديد. هلأ حكومة لبيد صار عندها خيارين، يا أما بدها تصر على الاستخراج، وأنه لا يعني لا تهتم لا بموقف الرسمي اللبناني ولا بتهديد المقاومة، ويروح ويستخرج غاز ونفط من كاريش، وهذا كان سيعني حتما مواجهة قد تتطور إلى حرب بين مقاومة وإسرائيل، ويمكن بين كل لبنان وإسرائيل، وقد تتطور إلى حرب إقليمية. طيب، هاي مشكلة. أو أنه لا يوقف ويلغي موضوع كاريش نهائيا، ويقول خلاص كاريش ورا ظهرنا وما بدنا نفاوض لبنان، ولبنان نطر 10 سنين بينطولوا 20 سنة. هذا كمان بالنسبة لهم كان صعب جدا، صعب سياسيا ومعنويا وأمنيا واقتصاديا، وهذا كان إذلال ما له حدود، أنه أنت صار لك من 2012-2013 بتحفي وبتنقب ووعدت شعبك وناسك وأهل كيانك، وهلأ كمان في حاجة دولية وفي فرصة تاريخية، شوي نتيجة تهديد لبنان أنت لغيت مشروع كاريش. ما كان عنده إمكانية، لا عنده قدرة يروح على الحرب، ولا عنده قدرة يلغي كاريش بالمطلق، ولذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام العدو هو الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة. أيضا الأمريكاني صار تحت الضغط. الأمريكي صار تحت الضغط، لأنه الأمريكان كمان حاملين أولوية اسمها الحرب الروسية الأوكرانية والمعركة الكبرى مع روسيا، وبالتالي بالتأكيد هني ما بيتحملوا حرب تانية بالمنطقة، وهذا عبر عنه بعدين بعد ما خلصت القصة كلها حكي فيها هوكشتاين، وقال مثلا، هيا نحاولكم جزء من كلامه، بيقول بمقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: إن الخشية من الحرب كانت خلف التوصل إلى التفاهمات، مشيرا إلى أن الحرب كانت تهديدا واقعيا، وإنها لو وقعت لتعطلت كل حقول النفط والغاز ومعها التجارة الدولية في البحر المتوسط، بما فيها تعطيل تدفق موارد الطاقة بين الخليج وأوروبا. بعض اللبنانيين اللي طقوا في وزاتهم ما عم يقروا، يعني هذا اللي له علاقة بالموضوع هو عم بيقول اللي خلى هذا التفاهمات تصير هو الخشية من وقوع الحرب. الإسرائيلي نفسه، المعارضة والحكومة نيناتهم عم بيقولوا نفس المنطق اللي برجع له بعد شوي. بكل الأحوال هذا المستجد عجل بعودة الوسيط الأمريكي إلى لبنان وإلى المنطقة، وبدأت مفاوضات نشيطة ومتسارعة. طبعا فخامة الرئيس بالتعاون مع رؤساء شكلوا فريق، وصار هذا الفريق هو اللي فاوض. طبعا ما بدي فوت بالأسماء لأنه كلهم مشكورين وتعبوا، الله يعطيهم العافية. الفريق عمل جهد كبير وتعرض لضغوط كبيرة، وما كانت المفاوضات سهلة. يعني ما حدا يتصور أن المفاوضات لما بلشت في مرحلتها الأخيرة بعد ما جاء هوكشتاين إلى الاتفاق والتوقيع الأخير أنه كانت سهلة. كان في ضغوط كبيرة، كان في أفكار مثلا في بعضها كان بده ياخد جزء من بلوك 8، كان بعضها بده يعمل تبادل على حساب لبنان. طبعا التبادل كان أصلا مش مقبول. حول حقل قانا كان في مشكل كبير كمان له علاقة بحق لبنان في كامل الحق، وله علاقة بإدارة هذا الحق، وكان الأمريكي بده ياخد اللبنانيين على شيء بيورطهم بموضوع التطبيع مع العدو الإسرائيلي. بالنهاية بالنسبة للخط أيضا كان في مشكل، وكان في مشكل كبير له علاقة من لما منبلش من نقطة الناقورة وبدنا نروح على الخط، لأنه هون هذا اللي بعدين بالمصطلحات اللبنانيين حفظوه سموه خط الطفافات، هلا كمان مبينه على الخريطة. الإسرائيلي كان بده ياخد النقطة اللي هو محددها اللي هي داخل الأراضي اللبنانية، يعني بده ياكل أراضي لبنانية، وأراضي لبنانية حساسة وده له تأثيره على كل الخط البري، وبده من هونيك يرسم خط اللي هو قريب على خط الطفافات الحالي، ويعتبر خلاص هاي هي الحدود وانتهينا. كان في مجموعة من النقاط، وكادت المفاوضات وصلت في بعض المراحل وفي بعض الليالي إلى طريق مسدود، وإنه خلاص الموضوع انتهى وصرنا كليتنا بجو إنه رايحين على الحرب. هلا طبعا هذا منعكس كتير على الناس حتى لا يتم إخافة الناس أو إقلاقهم، لكن في بعض الليالي حقيقة وصلنا إنه بآخر الليل الموضوع انتهى، يلا يا شباب يبدو نحن رايحين خلال أيام على الحرب. هيك كان جو المفاوضات. طبعا هون ما في شك بأنه لأنه بس نجي بعدين نحكي بالأسباب، أنه صلابة وصمود المفاوض اللبناني ورؤسة سواء رئيس عون اللي عم بباشي أو رئيس نبيه بروي، وكان متضامن معنا رئيس مئاتي، ف هذا الموضوع طبعا كان أساسي جدا بعملية التفاوض، لأنه كان في ضغوط وكان في تهويل وكان في تهديد. وحدوا إذا بتتذكروا طلع الإسرائيلي وصار يهدد بتدمير لبنان وسحق لبنان واحتلال لبنان، وما بقي يعني حدا في كيان العدو إلا ما أطلق تهديدات على لبنان. طيب التهديد الإسرائيلي بالتدمير والضغط الأمريكي للقبول بتسويات غير مناسبة للبنان، كل هذا كان عم يتزامن مع صعوبة المفاوضات. لكن في نهاية المطاف لما لقوا أنه الموقف الرسمي اللبناني صامد، لما لقوا أنه المقاومة جادة، لأنه هم فتنا الحديث عن المسيرات، بالبداية كان أنه هاي حرب نفسية وهذا حكي ومدري شو، بعدين لما راحت المسيرات أدرك أنه لا ما في شيء، هذا لا حرب نفسية ولا حدا عم يحكي مجرد كلام وخطاب. وهم كمان شافوا وهذا ذكرته سابقا المعطيات الميدانية أن المقاومة حقيقة بدأت تتجهز لحرب شاملة، وده كان الإسرائيلي مواكبه وكل أجهزة المخابرات بلبنان كانت شغالة عليه وكان شايفته. بالنتيجة تم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير. هلأ شو صار بالمفاوضات؟ هاي أنا بفضل فريق المفاوضات هو بعدين يحكي ويفصل ويشرح وإذا لقوا مناسب. يعني بالنسبة لإلي، بالنسبة لإخواني، بالنسبة لفريقنا، نحن بهمنا فيما حصل أن نروح على الجوهر، لأنه مثل ما حكيت سابقا بالاتفاق بالنهاية في أدبيات، في مسائل فنية، في مسائل قانونية ممكن واحد يكون عنده ملاحظات عليها. بالنسبة لأن الموضوع الأساسي هو الجوهر واللي هو بيرتبط بالنتائج، نجي لمقطع النتائج. بالنتائج نحن بنعتقد بشكل موضوعي وبدون أي مبالغة أن لبنان في هذا في هذه المعركة، المعمعة الأخيرة اللي بلشت مع وصول السفينة اليونانية إلى كاريش وانتهت بيوم الأيام التي مضت بتسليم الوثائق في الناقورة، النتائج نحن بنعتقد أن لبنان حصل على كل ما أراده باستثناء أمر واحد بإعالة، ولا كمان بشرح، لكن النتيجة نتيجة ممتازة جدا كبيرة جدا، وأنا عم نحكي عن جد عن إنجاز تاريخي وعم نحكي عن انتصار كبير. طيب هذا شو ترجمته؟ أولا لبنان رفض الخط واحد الإسرائيلي، رفض خط خوف وتحمل كل الضغوط، ضغط الأمريكي والتهديد الإسرائيلي والحصار ليقبل بهذا الخط والمخاطر وضغط الوقت والزمن، لأنه لبنان كان محتاج أنه لا يروح ينقب ويستخرج، وأصر على خط 23 اللي هو اعتقد أنه حدوده البحرية وحصل عليها كاملا باستثناء هذا المحل الوحيد اللي حكي عنه بعد شوي. لكن كل بلوكات 2 أصر على البلوكات كاملة، لا تبادل ولا سواب ولا تعديل ولا بتعطيني هون وبعطيك هون ولا شيء. كل بلوك 10 وكل بلوك 9 وكل بلوك 8 المرسمين من قبل الدولة اللبنانية تم الحصول عليهم بالكامل. 3 حصل على أكثر من هيك، لأنه حق الآن كمان مثل ما حنشوف الخريطة، حق الآن في جزء منه صاير جنوب خط 23. طيب لبنان عم بيقول أنا حدودي 23، تلتينه جوات حدودنا وتلته خارج الحدود. إجا لبنان ومن موقع القوة أنه لا، أنا كل حق الآن حتى اللي تحت البحر وتحت الأرض فايد جنوب خط 23 هو كمان لقلنا وبدنا إياه، وهذا حصل عليه على كامل حقه في حقل كامل حقل قانا. ولذلك بالاتفاق موجود انه ما في اي التزام من لبنان تجاه العدو، لا تعويض ولا مال ولا شيء ولا شيء ولا شيء. وفي التزام من العدو ان لا يمارس اي نشاط اتجاه الجزء من حقل قانا اللي واقع جنوب خط 23. في موضوع بين الشركات المشغلة والعدو يستفلوا يعطون بدهم اياه. طيب هذا الانجاز الثالث. الانجاز الرابع اللي هو على درجة عالية جدا من الأهمية كمان، هو رفع المنع عن الشركات. يعني بكرة هالشركات اللي التزمت أن تبلش شغل خصوصا بالبلوك 9 لأنه هذا صار التزام فيه قديم، هلأ بتقدر تروح تبلش شغل ولا يحق ولا يستطيع العدو الإسرائيلي لا أنه يهددهم ولا يطلق عليهم نار ولا يمنعهم على الإطلاق. شو الضمانة؟ نرجع لها بعد شوي. لكن بحسب الاتفاق خلص هذا المنع رفع. وأيضا المنع الأمريكي والغربي في سياق الحصار على لبنان أيضا منع، والتزموا أنه هني بالعكس هني بدهم يشجعوا، هلأ بيوفوا ما بيوفوا بحث تاني، بدهم يشجعوا هاي الشركات أن تجي وتبدأ حفر وتنقيب واستخراج ويلا والخيل تلاقي الخيل. هذا كمان التزامات قطعت وأعطيت للبنان. طيب الانجاز الخامس انه حتى بالمساحة مع قبرص بعد هذا الترسيم حصة لبنان من المنطقة الاقتصادية الخالصة كمان حتتوسع، لانه اللي انعمل مع قبرص واللي قلت بديش افتح شق انغام انعمل بناء على الخط واحد الاسرائيلي للأسف. يعني لبنان اتفق رسم مع قبرص منطقة اقتصادية خالصة بناء على واحد هلأ، وكان الاسرائيل القبرصي مش جاهز يناقش، هلأ جاهز واجا وما شاء الله عليه وان شاء الله بيمشي الحال، بده يسير على اساس الخط 23 وهذا حيوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة. والنقطة الأخيرة اللي بدي أشير لها هو بداية كسر الحصار الأمريكي والغربي على لبنان. ما صار الحصار الأمريكي؟ هلا في ناس بيقول لك ما في حصار. على كل بتعرفوا لهلا مش بس الأمريكان ما عم يسمحوا إنه الغاز المصري والكهرباء الأردنية تصل إلى لبنان، مع أنهم وعدوا فيها الوعد الكاذب المعروف. بكرة بتشوفوا شو حيكون موقفهم من المساعدة التي قبلت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تقدمها للبنان في موضوع الفيول، واللي بيعمل تحول كبير جدا بمسألة الكهرباء، وأن غدا لناظره قريب. طيب هلأ هم بلشوا يحكوا أنه لا، وبلش ينظروا علينا أنه هذا الغاز لازم نجيبه دغري على معامل الكهرباء، وهذا بيعمل كهرباء 24 ساعة، وهذا بيحط لبنان على طريق الاقتصاد. هوكشتاين حكي هيك، وبلينكن حكي هيك، وبايدن حكي هيك، إن شاء الله. لكن هذا تحول كبير ولو بالموقف العلني، هلأ بالممارسة بدنا نشوف شو بده يصير. ومن المهم جداً التذكير بأن كل اللي صار لم يقدم فيه لبنان أي ضمانات أمنية. لو كان في ضمانات أمنية أو ترتيبات أمنية أو اتفاقات أمنية تحت الطاولة، لكان لابيد وجينتس وهول أحوج ما يكونون إلى إظهارها أمام ناسهم، لأنه هلأ أني عندهم انتخابات، ولكان هذا إنجاز عظيم لحكومة لابيد. بس ما في شيء منه، بالعكس هم قالوا ما في ضمانات أمنية وما في ترتيبات أمنية، وانه ضمانته الامنية هو قوته، هو عم يحكي هيك. وقدم ضمانة امنية تانية، شو هي؟ شوفوا وانصرنا. الضمانة الامنية التانية شو هي؟ انه لما اللبناني بعد الاتفاق بيحفر وبينقب وبيصير عنده محطة استخراج نفط وغاز بالمنطقة البحرية الحدودية، معناتها عند العدو في محطة وعند اللبناني في محطة. طيب يعني المقاومة ما حتضرب كاريش خوفا من أن تقوم إسرائيل بضرب محطة قانا؟ يعني صار يعني شو عم يعترف هو؟ وما عم يحكي عن ضمانة متفق عليها، هو عم يعترف بتوازن الردع، عم يعترف بتوازن الردع، انه اذا بدكم المقاومة ما تقصف النكاريش لازم نخلي اللبناني يصير عنده محطة ويطلع منها نفط وغاز ويدر منها مال وثروة والى اخره، حتى ترتدع المقاومة ولا تقوم بقصف كاريش. او انه منهدد الاسرائيلي بيهدد المقاومة اذا قصفتوا كاريش منقصف محطة قانا مثلا. هلا بيعرفش اللبناني شو بده يسمي المحطة، ما في ضمانات امنية. وهذا طبعا مشهد من مشاهد قوة لبنان. واثنين، دون التورط بأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو، لا بالشكل لأنه مفاوضات غير مباشرة، ومثل ما حكيت هداك اليوم حتى بالوثائق، نحن لبنان والعدو ما مضوا على ورقة واحدة، هداك مضى لحال ولبنان مضى لحال، فخامة الرئيس مضى لحال، وانعطى الوثائق للولايات المتحدة والأمم المتحدة. والنقاش كله المعقد اللي كان بحق الآن وكان له علاقة بأن لا نذهب إلى صيغة فيها تطبيع مع العدو الإسرائيلي. هلأ مين أكتر ناس عم يعملوا إشكال على الموضوع التطبيع؟ اللي هني مع التطبيع مؤيدين للتطبيع، إنه ها شفتوا صوتوا مثلنا، يعني هني معترفين ضمنا إنه هي شغلة قبيحة وبشعة بزتوها علينا، اللي هني مرتكبينها وهني بعيدوها. أبدا ما في أي شبهة تطبيع بهذا الموضوع. أما حكاية الاعتراف بالعدو أنه هذا اعتراف، هلأ لابيد بده يكبر الإنجاز واعترفوا فينا. وحتى بلبنان الناس اللي حكوا عن الاعتراف اللي هن طبعا اغلبهم مش كلهم اغلبهم بايدوا الاعتراف باسرائيل، وبعض الدول العربيه نفس الشيء. بدي بسالهم سؤال لانه اخذنا وقت كتير وموضوع واضح الى حد بدوش هالقد نقاش، بس بدي اسالهم بعد الألفين لما صار تحرير الجنوب، الدوله اللبنانيه وقتها كان فخامة الرئيس من اللحود، كلفوا وفد من تشكيل من ضباط الجيش اللبناني، وبالمقابل كان الإسرائيليين وكان اليونيفيل الأمم المتحدة، لأنه صار خلاف على الحدود البرية وأنه هي حدودنا، لا مش حدودنا، هي إلكن، هي إلنا، هي كذا هي كذا. وبتتذكروا أخذ الموضوع أشهر، وتم استعادة وتحرير مساحات بملايين الأمتار وقتها، وبقي مجموعة من النقاط عالقة وما زالت عالقة حتى الآن. يومها عن حدود برية، يعني يمكن تكون أهم أو ليست أقل أهمية. طيب ما حدا طلع قال لبنان اللي عم بيفاوض بشكل غير مباشر عبر اليونيفيل على حدوده ونقاطه وتطبيق الترسيم وأنه هاي اعتراف بالعدو، مو اعتراف بالعدو. إذا بتقولي موجود ولا مش موجود، موضوع له علاقة بالاعتراف بشرعيته بقانونيته. ما نحن كل يوم عم نقول هذا كيان غاصب محتل لا شرعية له على الإطلاق، لا بالقيم الأخلاقية ولا الدينية ولا الإنسانية ولا القانونية. شو بقول لك اعتراف على كل بلا ما نضيع وقتنا. أكل حال كمان فخامة الرئيس قال بمقابلاته الأخيرة أنه هذا موضوع تقني وما له أي علاقة بالسياسة على الإطلاق. انتهينا. طيب شو اللي بقي؟ اللي بقي هو الجزء المتعلق وجزء مساحته، يعني إذا أخذنا نقطتي الخلاف بيننا وبينهم ونحن رسمنا خطنا لأن نحن رايحين لقدام وهن فايتين داخل الأراضي اللبنانية وهن رسموا خطهم، بيطلع عنا مثلث هيك هلا كمان فرجيكم عليه، مساحته 2.2 كيلومتر مربع وكذا، خلينا نقول 2.5 كيلومتر مربع نحطط. هاي المساحة الضيقة، هذا المثلث الصغير هو بقي عالي. طبعا العدو كان يطمح انه ياخده بالمفاوضات وشد كتير على هذا الموضوع ولبنان رفض، وقف كل الاتفاق على هذه النقطة، فكان المخرج انه فلتؤجل طالما لبنان اخذ البلوكات واخذ خط 23. هاي منطقة كل واحد بيحتفظ بحقه بموقفه. نحن منقول هذه مياه لبنانية إقليمية، لأنه هذا كله واقع بالمياه اللبنانية الإقليمية مش بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، لأنه كله 5000 متر وشوي يمكن الطول تبعه، والمساحة 2.5 كيلومتر مربع. نحن منقول هذه مساحة من مياهنا الإقليمية اللبنانية وهي محتلة من قبل العدو، والعدو بيعتبرها مثل ما بده. لكن بالنسبة للبنان ولا لحظة في نص بيقول انه ايه هيدي الاسرائيل مسامح فيها وحقه يعمل اللي بده اياه على الاطلاق. وبالتالي هذه منطقة محتلة، من واجب لبنان الدولة والشعب والمقاومة العمل في اي وقت من الاوقات من اجل استعادتها وتحريرها. نعم هيدا ما حصله لبنان، وباقي ما تبقى كل اللي كان يتطلع اليه لبنان على مستوى هذا الملف حصل عليه. ولذلك لما البعض بيقول انه لبنان حصل على 95% ما عم ببالغ، اذا اعتبرنا الباقي 5%. هلا البعض ببالغ بيقول هنيك بالطرف الاخر بيقول 100%، لكن نحن ما فينا نقول 100% لانه هاي المنطقة بقيت مؤجلة. لبنان يصير على كونها منطقة محتلة والاسرائيلي مصير على البقاء فيها اللي اسمه خط الطفافات. كمان بنجي للخرايط. هلا بالخرايط هاي ان شاء الله مش حتبين واضحة، ما بعرف. على كل هذا حق الآن، هو الفرق بس انه اضفنا عليه حق الآن. هوف خلاص ما عاد في هوف. الخط واحد كمان بيكون انتهينا، بيكون عنا باستثناء هذه المنطقة اللي حنفرجيكم عليها بعد شوي، باقي ما تبقى كل الحدود البحرية اللي لبنان بيعتبرها حدوده البحرية الإقليمية والمنطقة الاقتصادية، زائد كامل حق القانا قد تم الحصول عليه. طيب المنطقة اللي بقيت نقطة خلاف هذه آخر خريطة. هلا هون كبرنا شوي ليبين احنا هون والعدو مختلفين، هون لبنان هون فلسطين، نقطتنا بتجي من قدام هو نقطه من الخلف. لبنان واسم الخط هيك، هذا خط واحد اللي كان هو ماشي فيه، هذا خط الطفافات. بالنهاية من هون نقطة 20 وطلوع مش الحال، خلصنا يعني بالترسيم هذا كله صار للبنان. بقيت هالمنطقة اللي عمليا مساحتها 2.272 كيلومتر مربع، خلينا نقول 2.5 يا خي. هذه منطقة لبنان يعتبرها محتلة، الإسرائيلي عامل خط الطفافات هيدا وبيمنع أي حدا يجي عليها. طبعا ليش النزاع هون؟ نزاع ما له علاقة بس بالمي، هو انعكاسه الأساسي بالبر، لأنه إذا لبنان بده يسلم بنقطة الانطلاق الإسرائيلية هذا حيأثر على المساحة البرية تبعنا، وحيأثر كمان على نقاط أخرى بده يكون فيها ما زالت موضع نزاع. طيب عمليا إذا واحد بده يقول طيب آخر شيء شو؟ ردونا يا أخوان. عمليا إذا جينا نقصنا، إذا حسبنا على 879 كيلومتر مربع وشلنا منهم 2.5 حتى شو بدنا بالكسر، شيل منهم 3، هيدي 876 كيلومتر مربع تحرير. إذا حسبنا على 860 شيل منهم 3، هيدي 857 كيلومتر مربع تحرير. هذا شو بتسموه؟ يعني واحد قال هذا إنجاز تاريخي، هذا انتصار كبير، هذا شيء عظيم تحقق، ماذا واضح إضافة للالتزامات الأخرى والجوانب الأخرى اللي حكيناها واللي هي حرية العمل. من الآن فصاعدا من بكرة بتقدر الشركات أن تذهب إلى تلك المنطقة بعد ما تم إبلاغ كل الأطراف وتبدأ بالعمل الجدي والمطلوب. لذلك قلنا نصر كبير وكبير جدا للبنان، دولة وشعب ومقاومة وإنجاز تاريخي عظيم. طيب المقطع الأخير بس نحكي شوي تحليل الموقف والأسباب. ما في شك، نحن ما نكون واقعيين وموضوعيين، ما في شك أن هناك ظروفا دولية وإقليمية ومحلية ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز وهذا الانتصار، ما في نقاش. يعني ما نحن مش ناكرين هذا الموضوع، لكن الأهم هو التقاط لبنان الرسمي والمقاوم لهذه اللحظة التاريخية، لأنه كان ممكن هاي اللحظة التاريخية وهاي الظروف تمرق وما تحصل شيء وما تعمل شيء وما يطلع معك شيء. بس مش الظروف هي السبب وهي العلة، هي عامل مساعد. الموقف الحقيقي بعد عناية الله وتأييد الله سبحانه وتعالى هو أن لبنان الرسمي ولبنان المقاوم ومعه الناس لقطوا هذه اللحظة التاريخية وتصرفوا على أساسها. مثلا لما بنحكي عن الظروف، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة السياسية والأمنية وموضوع الطاقة والغذاء والاقتصاد ومشاكل، أكيد هذا أولوية أمريكا لتلك الحرب وسعيها لتجنب حرب أخرى في منطقتنا. خلى الأمريكان مضغوطين ويركضوا ويجوا ويفاوضوا ويضغطوا كمان على الإسرائيلي. جيم، حاجة الغرب إلى النفط والغاز، هو بده من كل البحر المتوسط مش بس من كاريش، من كاريش ومن لبنان ومن كل المنطقة. وهذا الموضوع مش موضوع سنة واثنين وثلاثة وأربعة، لأنه الأمريكان والغرب ماشيين باستراتيجية التخلي المطلق عن النفط والغاز الروسي، وبالتالي هني بدهم بديل. فالحكاية مش حكاية أنه والله ما بدنا كم سنة لا يطلع، ما عم يتطلعوا بكم سنة، خلص في استراتيجية معتمدة، والأوروبي ستكون أولويته الاعتماد على نفط وغاز البحر الأبيض المتوسط. هي كمان ظرف، لكن الأهم يعني مع هول المهمين في شيء مهم جدا وهذا لازم نبني عليه بالتحليل وبالفهم، هو عدم جهوزية العدو للدخول في حرب. يعني كمان عدونا اللي هو الإسرائيلي مش جاهز يروح على الحرب. هلا أولا نتيجة انقساماتهم الداخلية الحادة اللي كل يوم بيحكوا عنها وبيقولوا هي التهديد الأكبر واللي عم بتابع الإسرائيليين بالحكومة وبالمعاوضة، كلنا عم بيحكوا إن نزاعاتهم وانقساماتهم وصراعاتهم الداخلية هي التهديد الأول لهذا الكيان البشع. هذا واحد. اثنين، وضعية الجيش، وضعية الجبهة الداخلية. ثلاثة، أيضا طموحاتهم الاقتصادية، بأن هي جايتهم فرصة يبيعوا غاز وبيعوا نفط، طيب ليش بده يعمل حرب؟ في واحد طلع يقول أنه ليكو إذا جينا مثلا تفهمنا يعني قلنا خلاص لبنان بده ياخد أنا ياخد أنا، يعني قد عم نخسر مليار دولار، مليارين دولار، ثلاثة مليار دولار، بس إذا عملنا حرب قد إيه حنخسر؟ هذا نحكى بالإعلام الإسرائيلي. بكل الأحوال وضعه، وضع الكيان، ضعفه، خوفه، انشغاله أيضا في الداخل. يعني لازم اللبنانيين يعرفوا أنه من جملة الظروف التي ساعدت على هذا الإنجاز هي المقاومة البطولية في الضفة الغربية، هذا كمان ساعد. لما الجيش الإسرائيلي نصه وين؟ نصه بالضفة. طيب إذا نصه بالضفة وفي عنده تهديد عالي بالضفة بده يجي يفتح حرب مع لبنان، وين بيسير هذا الكيان؟ بأي جيش بده يقاتل؟ هاي كمان ظروف، هاي ظروف ساعدت. من جملة الظروف اللي ساعدت، وهون حتستغربوا، من نتائج الحصار الأمريكي على لبنان، ما هو الأمريكي عمل حصار لحتى لبنان يستسلم يخضع، والموضوع الأساسي ترسيم الحدود والثروة النفطية والتخلي عن المقاومة وإلى آخره. طيب لما وصل لبنان لهذه المرحلة والشعب اللبناني لهذه المرحلة الصعبة، صار في استعداد عالي عند الشعب اللبناني لتقبل خيارات عالية من الدولة ومن المقاومة. يمكن لو الوضع الاقتصادي بلبنان أحسن، الوضع المالي أحسن، في رفاه، في مال، في تجارة، في مشاريع اقتصادية، في سياحة حقيقية، كان إذا بطلع أنا وأمثالي ومنهدد بالحرب حيطلع الشعب اللبناني يقول يا سيد وما خدنا أنت. لكن الحصار الأمريكي وصل الشعب اللبناني إلى محل أنه إيه، نحن ما عشنا خيار، عنا خيارنا الوحيد الثروة النفطية والغازية، ولنستعيدها بدنا نستخدم القوة ولو وصلنا إلى الحرب. هاي من الظروف بدنا ناخدها كمان بعين الاعتبار. طيب هاي ظروف أكيد ساعدت وكانت مهمة، لكن نجي للأسباب الواقعية اللي هي من عنا من لبنان. أنا برتبهم على الشكل التالي. واحد، الصمود الرسمي. وهون ما في شك أنه الرؤساء كلهم لهم فضل، يعني أنا بتمنى ما حدا يلغي حدا بهذا الموضوع. وهذا الموضوع كان القرار عم يؤخذ بالتضامن والتكافل ما في شك صلابة الرئيس عون أساسية، صلابة الرئيس بري أساسية، تضامن الرئيس نجيب مئاتي أساسية، تضامن الرؤساء بين بعضهم، شجاعة وصلابة الفريق المفاوض، وبالنهاية أنه في مجموعة اشتغلت. نعم يسجل هذا أنه في عهد فخامة الرئيس ميشيل عون، لكن أن يسجل هذا الإنجاز في عهد فخامة الرئيس ميشيل عون مش لازم يلغي جهود الكل اللي تحملوا مسؤولية هذا الملف من البداية إلى النهاية. طيب إذن الصمود الرسمي، تضامن، تكافل الرؤساء وإصرارهم وعدم تنازلهم ومراعاتهم الدقيقة لكل الملاحظات تبع التطبيع وتبع الأمن وتبع الاعتراف ومن شكل. اثنين، تهديد المقاومة. أنا ما بعمل نسب مئوية، تهديد المقاومة وجهوزيتها للذهاب بعيدا ولو وصل إلى الحرب وإرسال المسيرات، لأنه حتى في ناس بالداخل اللبناني كان عم بيقولوا أنه هلا شو قالوا الأمريكان، أنتوا بتعرفوا على كل حال. الدعم الشعبي للموقف الرسمي ولموقف المقاومة، الناس، أنا بعتقد أنه كان في دعم شعبي كبير جدا. هم ما عم نحكي عن طائفة معينة أو منطقة معينة، بكل الطوائف بكل المناطق، وده كان واضح، واضح إما بالتأييد العلني أو من خلال أنه في شرائح كبيرة صح ما أيدت بس ما اعترضت، مثل ما كان بيصير عادة بلبنان، يعني بيطلعوا بيعترضوا وكذا. أبدا. هلا في بعض الأصوات القليلة اللي طلعت وما كان عندها منطق، لأنه المنطق اللي عم يحكي فيه الموقف الرسمي اللبناني وعم تحكي فيه المقاومة ضمن الظروف اللي عايش الشعب اللبناني والخيارات المتاحة أمامه منطق قوي ومتين وصلب. طيب هذا الدعم منين إجا؟ الدعم الشعبي عبرت عنه مثل ما أن أحزاب وقوى وشخصيات وعلماء ومرجعيات دينية من مختلف الطوائف. هون هلا لأنه خابصة شوي خليني أذكر اثنين يعني أركز عليهم. طيب لما حركة أمل، قيادة حركة أمل، وهون لما رئيس بروي عم يخطب مش كرئيس مجلس نواب، كرئيس حركة أمل اللي هي فصيل أساسي بالمقاومة بلبنان، وبيقول أنه بعد تهديد المقاومة بيقول أنه نحن سندافع عن ثروتنا المائية وعن بحرنا ومياهنا كما دافعنا عن أرضنا بل أكثر. عمليا هو غطى تهديد المقاومة وقال أنا شريك فيه. هذه هي نقطة قوة. الإسرائيلي بيتطلع خصوصا بده يتطلع متواخذوني على بيئتنا الشيعية بشكل مباشر اللي هي بدها تتحمل بالدرجة الأولى المواجهة مع العدو لو احنا على المواجهة. طيب هذه نقطة قوة كبيرة كانت. وكذلك التيار الوطن الحر لما أعلن رئيس التيار معادلة كاريش وقانا، كمان التيار الوطن الحر وأيضا يمكن بشكل استثنائي وغير مألوف يمكن بالوسط اللبناني ويمكن حتى بالوسط المسيحي أنه يطلع تيار مسيحي بهذا الحجم ويتبنى خيار من هذا النوع. إذن هيك نقطة قوة الإسرائيلي عم بيشوف. وهون لما بيجي للمفاجأة صمود البيئة الحاضنة اللي هي بدها تتلقى بعدين لو ذهبنا إلى حرب، هي اللي بدها تتلقى الضربات. وهم ما عم بقصد بس البيئة الشيعية، البيئة الشيعية والبيئة المؤيدة والمتضامنة مع المقاومة في بقية الطوائف والمناطق. هذا كله وصل لهذا النتيجة، هو ما فينا نفككهم عن بعضهم. وهلا بيجي بعدين عندي تفصيل نهائي. يعني استفادة لبنان من كل عناصر القوة فيه، موقف رسمي، المقاومة، الموقف الشعبي، تضامن، الوحدة، هي اللي وصلت لهذا الانتصار. طبعا لا نحتاج إلى الاستدلال كثيرا حول هذا الموضوع اللي اسمه أنه التهديد بالحرب كان عامل حاسم. بس كمان كن دقيقين، نحن جماعة المقاومة لما بنحكي عن هذا الموضوع، تهديد بالحرب أيضا لولا الموقف الرسمي ولولا الصلابة الرسمية وأنه راحوا على المفاوضات واشتغلوا بدقة وتحملوا المسؤولية والتضامن الشعبي كمان لحاله ما كان بيعمل نتيجة. هلأ هون بيجي واحد أنه بده يقسم نسب مئوية يصطفله. المهم أنه في مجموعة أسباب وعوامل متكاملة ومتضامنة أدت إلى النتيجة. نعم المقاومة عامل حاسم، كمان ما بدنا نجامل، بدنا نكون منصفين. الأمريكي عم بيقول خشية من الحرب وصلت للتفاهمات. الإسرائيلي ما في إجماع بإسرائيل على هذا الموضوع بالكيان. المعارضة من نتنياهو ونزول بيعبروا عنه لكن بطريقة الاتهام والتخوين والشتايم، وبيقولوا لحكومة لبيد أنتوا خضعتوا، أنتوا استسلمتوا، أنتوا المسدس براسكم، أنتوا جبنتوا، أنتوا ضعفتوا، أنتوا ما بيحكي شيء تاني. وأيضا حكومة لبيد لما إجت بدها تستدل، أهم دليل قدمته لناسا هو أن هذا التفاهم أو هذا الاتفاق يجنبنا الحرب. يعني طريقة مؤدبة أنه هداك عم بيخوين، هذا عم يحكي بطريقة مؤدبة. من الملفت جدا إجماع الجيش والمؤسسات الأمنية في كيان العدو على تأييد هذا التفاهم تجنبا للحرب وللمواجهة. إذن هذا التهديد كان هو عامل حاسم، والإسرائيلي كان يعلم أن هذا تهديد حقيقي، وكان يعلم أن هذا تهديد جدي. وأيها اللبنانيون اليوم مش بس بدنا نفرح بالإنجاز، يجب أن تعلموا أن لبنان من أجل تحقيق هذا الإنجاز وصل إلى فم الحرب ولكن لم يدخل في الحرب. وهذاك اليوم اللي انحكى فيه عن استخراج تجربي، كدنا أن نصل إلى الحرب ولكن في نهاية المطاف آخر لحظة الإسرائيلي تراجع وغير الاستخراج التجريبي تبعه، حوله من استخراج من داخل كاريش إلى تجربة من الشط إلى المنصة. إذن هذا كان عامل حاسم مهم جدا. هون طبعا كمان في شيء، لكن أنه مؤجل الحكي فيه بس لا خلنا نحكيه منكون منصفين انه كمان بذهن العدو، واشارت لها قبل شوي انه ممكن الحرب مع لبنان ومع المقاومة بلبنان لا تبقى فقط في لبنان، وانما تنجر الى حرب اقليمية، الى حرب كبرى يشارك فيها الفلسطيني في الداخل واساسا داخل الحرب، وتشارك فيها دول في المنطقة، وتشارك فيها اليمن، وتشارك فيها بقية دول ومحور المقاومة. يعني الإسرائيلي لوين رايح؟ وهذا كان من عناصر القوة التي أفادت لبنان. يعني هذا كمان خلنا نعترف بحقيقته وحقه وجميله علينا في لبنان. يعني من إيران لسوريا للعراق لليمن لفلسطين، لكل من ينتمي إلى هذا المحور الشجاع والصلب. بالنتيجة أنا بقول قبل ما أختم الكلمة، طولنا عليكم بس بتستاهل المناسبة، هلا في شيء كان بدي أحكيه بأجله لبعدين، يعني له علاقة بنهاية ولاية عهد فخامة الرئيس ميشيل عون، والحديث عن هذا المرحلة وعن العلاقة وعن الرئاسة وعن المرحلة المقبلة، بس هلا تأخرنا كتير، الأيام جاي إن شاء الله نرجع نحكي بهذا الموضوع. لبنان في هذا الأمر تصرف، كان لبنان قويا وشجاعا وحكيما. قويا لأنه استخدم كل القوة تبعه، المنطقة الرسمي، الصمود الرسمي، قوة المقاومة، مؤسسات الدولة، جيش، أجهزة أمنية، لأنه الكل كان بالميدان. اثنين، كان شجاعا لأنه لا خاف من الضغوط الأمريكية ولا من التهديدات الأمريكية، أنا بعرف شو صار بالمفاوضات، ولا خاف من التهديدات الإسرائيلية، فكان شجاعا، وكان حكيما، وكان شجاعا بأن يذهب إلى التهديد بالحرب، لأنه مش بس المقاومة هددت، كمان الموقف الرسمي عمليا بشكل أو بآخر هو تبنى تهديد المقاومة، ولو عندما سكت عنها أو بعضه سكت عنها. وكان حكيما من خلال كل عملية التفاوض والإدارة الإعلامية والسياسية والميدانية، لا رحنا على الاستفزاز، ولا رحنا على المزايدات، كلنا مع بعضنا كلبنانيين، ولا رحنا على المزايدات، ولا رحنا على الممارسات الخاطئة، وكل التصرف كان بالسياسة وبالتفاوض وبالميدان على قد ما كان مطلوب لنحقق النتيجة كلبنانيين، النتيجة المطلوبة. طبعا الشيء اللي بدي أختم فيه إنه بالنسبة للإسرائيلي كان موقف المقاومة مفاجئ، هذا الشيء لازم يعرفه اللبنانيين، لأن احنا عادة منتابع دراساتهم ومؤتمراتهم وتعليقاتهم وتقدير الموقف عندهم والتقدير الاستراتيجي من سنوات طويلة، خصوصا بعد حرب تموز. القناعة الموجودة عند قيادة العدو، القيادة السياسية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية، إنه المقاوم بلبنان، إنه حزب الله مردوع، حزب الله ما بيسترجي، ما بيقدر، لن يجو، بيحكي بس ما بيعمل. وأيضا كانوا كمان عم يبنوا أنه الوضع الاجتماعي بلبنان والوضع المعيشي والوضع الاقتصادي والانقسامات السياسية الحادة اللي بيستفيد منها العدو ستمنع المقاومة في لبنان من الذهاب إلى أي خيار قوة، هذا كان تقديرهم. ولذلك لما سمعوا المقاومة عم بتقول وبوضوح ممنوع تستخرج من كاريش قبل ما لبنان يحصل على الاعتراف بكامل حقوقه ويصير في اتفاق، هو صدم، وبالأول ما صدق، بس لما راحت المسيرات صدق، ولما شاف التحضير الميداني صدق. أهم نتيجة بهذا الم... طبعا في دلالات ونتائج بس خلص الوقت وتجاوزته أصلا. أهم نقطة بدي ابني عليها، وجه خطابة العدو، قل له أنت مشتبه إذا بتتصور أن المقاومة في لبنان مردوعة. المقاومة في لبنان تريد أمن لبنان، سلامة لبنان، سلامة المدنيين في لبنان وكل اللبنانيين وكل المقيمين والمنشآت في لبنان، وتتصرف بحكمة ودراية ومسؤولية ووضوح وحزم، ولكن عندما تقتضي المصالح الوطنية الكبرى أن تتجاوز قواعد الاشتباك فهي لن تتردد في ذلك، ولو بلغ ما بلغ، ولو كان الذهاب إلى الحرب. خلي العدو يحفظ هذه القاعدة وهذه المعادلة، لأنه هذا اللي عاشوا بالتجربة الحقيقية خلال الأشهر القليلة الماضية. طيب آخر شيء بده يجي نقال، انه في مسؤولية، هلأ في مسؤولية دولة بدها تكملها، وهم هلأ عنا مشكلة يعني بالبلد الرئاسي والحكومة، لكن المسؤولين الموجودين الوزارات اللي قاعدين على رأس وزاراتهم